السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، ولدي مجموعة من الاتصالات تنتظر. نعم تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال. أول عندي أخي واخذ الدولار هذي وباع البطاقة، تمام؟
إيش أخوك إيش؟
أخوي واخذ الدولار متاع الفلوس المصرف، وطبعا البطاقة، بيع البطاقة.
إيه.
وطبعا عندها بنت مش موافقة أنها يبيع البرامج هذي، هي هل لما يعطيها فلوس تأخذ منهم ولا لا؟ طبعا هي مش متجوزة ومعرفة الكتيب العائلة.
والله شوف يا أمة الله، أنا ما فهمت السؤال أصلاً. الآن أنت تقولين أخوك أخذ الدولارات؟
هو السؤال يا شيخ، السؤال طبعاً في مصارف جديدة يعطون في الدولار ويبيعون فيه في بطاقة.
يبيعون الدولارات في بطاقة.
البطاقة طبعاً البطاقة في ليبيا ما تنفعش هنا، ما يبيعش يبيعوا فيها يعني. ولا يقولوا هم يقولوا حرام، اللي بدي مش موقع عليها.
يعني الآن عندكم يفتون بأن ما يجوز بيع البطاقة؟
أيوة ما يجوز بيع البطاقة.
بيع البطاقة وين شوي البطاقة وين تباع؟
يبيعوا فيها مثلا عند البعين الذهب، يبيعوا فيها عند مثلا بتاع
طيب
عرض
سيارات. الآن يقولك ممنوع في الداخل، يعني في الخارج يجوز؟
في الخارج يقولك على علاج يجوز، لكن في ليبيا يبيعوا فيه ويقولوا حرام. يعني وين البطاقة 400 دولار يبيعوا فيه 13000 دينار ليبي أو 8000 دينار ليبي.
إيه
طبعا أخوي عنده بنت، البنت مش موافقة.
طيب.
هي معاه مش متجوزة، معاه في الكتيب، هل لما يعطيها فلوس تتوافق تأخذن ولا لا؟
طيب.
وانا بدي في نفس الوقت اخوي باخذ مني فلوس، هل لما رد يستلف الفلوس يعطني اخذن ولا لا؟
طيب.
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني يا شيخ، طبعا نبدي نضحي، هل نبدي نمسك ولا ما نمسكش؟ طبعا طيب. يذبح لي اخوي، لكن لا نمسك ولا ما نمسكش، هذا السؤال الثاني.
انت صاحبة الاضحية؟
نبدي صاحبة الاضحية، لكن هل لا نمسك ولا ما نمسكش يعني؟
طيب.
طبعا يذبح لي اخوي. السؤال الثالث يا شيخ. طبعا نصلي في قيام الليل وراحت علي نوم، وصليت الوتر قبل صلاة الفجر بخمس دقائق، يجوز لي ولا لا؟
طيب.
السؤال الرابع والأخير، نبي الوقت ما بين سنة الفجر والفجر. الوقت فيه وقت فيه دعاء فيه، عندما رد السلام على طول من سنة الفجر نصلي الفجر على طول، ولا ايش ندير يعني؟
الوقت ما بين سنة الفجر وصلاة الفجر؟
أيوه.
طيب يا أمة الله.
شكرا لك.
مرحبا أختي. أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ، عندي راح أضحي. هاي أول مرة أنا أضحي، كل مرة زوجي متوفي أبو محمد كان يضحي. فأنا أريد أضحي عني وعن أولادي وعن زوجي المتوفي.
طيب.
زين، عند الذبح لازم اكون اني واقفه يعني من يذبحوها الضحيه، او يصير اقعد بالسياره؟
طيب يا ام محمد.
زين، وعند الذبح لازم يقول اسمي اللي دا يذبح؟
ان شاء الله يا محمد.
وبالنسبه للضحيه اللي انت سمعت قلت لي انه تتقسم قسمين او ثلاث اقسام، بس زين بالنسبه للجلد والراس يعني شلون هم انطيها للي يذبح يعني صدقه او شلون؟
ان شاء الله ام محمد.
وبالنسبه للآن راح امسك هسه عن اظفاري وعن شعري، اولادي هم يمسكون لو لا؟
ان شاء الله ام محمد.
شكرا شكرا. مرحب. يحفظك الله يا رب.
مرحبا اختي. مرحبا. ابو خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ، حتى حبيت نسأل على المسح تاع الأذنين في الوضوء، هل يكفي مع مسح الرأس مع الأذنين أو تجديد الماء لهما؟
طيب أبو خالد.
سؤالي ثاني دكتور، في آخر ركعة مع الإمام.
أيوة.
أدركت آخر ركعة لما يتحي ويسلم، لما النور من التحية هل أكبر أم لا؟
أنت أدركت آخر ركعة معه؟
آخر ركعة الثانية الرابعة.
أي الرابعة. طيب
لما يفتح الإمام ويسلم أنا أقوم بالتكبيرة أو بدون تكبيرة؟
يعني لما تقوم تقضي.
نعم نعم
إن شاء الله يا أبو خالد. نعم.
سؤالي الثالث، دكتور عندي زوجة
أيوة.
مع أختها رحمها الله، كانت خلى عندها مبلغ من المال، وكانت دائما تكرر عليها أختها زوجتي، قل لها مثل رجع لك المال رجع المال، تقول لها لا خلي عندك لا خلي عندك، حتى توفت هذه رحمها الله. زوجة رأي تسأل ما عرفت رأي سامحت لها في المبلغ أم كيف تعمل بهذا في هذه القضية هذه.
طيب أختها عندها أولاد؟ راح أبو خالد الله المستعان. طيب نجاوبك أبو خالد.
عندها واحد وزوجها حي.
رجع. عندها ولد يا أبو خالد؟
عندها ولد نعم.
وعندها زوج، زوجها موجود ها؟
موجود زوجها نعم.
طيب يا أبو خالد إن شاء الله.
مفهوم سؤال؟
إيه السؤال تقول بأن زوجتك يعني أختها وضعت عندها مال ورفضت تأخذه، قال خليه عندك ثم توفيت. تسأل
دائما تكررت مرارا وتكرارا، وهي مرة على مرة تقولها رجع لك درهم، تقولها لا خليه عندك خليه عندك خليه عندك، تلقى الله تتوفى.
يعني أمانة، خليه عندك أمانة أمانة ها. طيب أبو خالد الله يحييك، تفضل الدعاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك بالله يا شيخ.
تفضل أختي الله يحييك، تفضلي.
بسأل عن تكبيرة الإحرام وماذا نقول فيها.
طيب.
وزين سنة الفجر هل يجوز وياها نصلي سنة الفجر أما هي نجمع وياها سنة الوسط أما هي بس سنة واحدة تبقى ثابتة؟
طيب
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا أختي زينب.
أيوة يا شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، أنا أريد أسألك أي أحسن أوقات في أذكار الصباح ومساء؟
إن شاء الله.
إن شاء الله.
مرحبا مليكة، تفضل يا مليكة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سلام شيخ. الشيخ البارح راحت علي نومة، أنا نصلي دائما العشاء ونصلي زوج ركعات رواتب، ونصلي ثمان ركعات قيام الليل، ونخلي الشفع الوتر نصف الليل. راحت علي نومة بصح كي نص صليت الفجر ديالي وبعد مر الفجر خليت حتى طلع النهار يعني الضوحة، صليت الشفع والوتر زوج ركعات يعني زوج ربعة، وبعد موراهم بساعة صليت الضوحة تاعي. أذكر أني منيحة ولا أني غلطة هكذا؟
إن شاء الله تسمعين الجواب يا مليك.
صح شكرا.
أهلا وسهلا. أم محمد عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا دكتور على هذا البرنامج، الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
الله يحفظك. عندي سؤال، عندي أختي توفت صار لها شهر، ويوم اللي توفت هذا كان يوم سبت، من يوم السبت إذا عملت عملية يوم السبت، يوم الثلاثاء توفت، من يوم السبت ما كانت تصلي لأن حالتها ما كانت تسمح أن أصلي، فهل يجوز إنه أصلي أنا عما أخطيها؟
كم تركت يعني تقريبا؟
ثلاث أيام هي ما صلت.
كانت في غيبوبة؟
اللي عملت العملية. عفوا دكتور.
كانت في غيبوبة عفوا؟
لا ما كانت غيبوبة، بس من شدة الألم ما كانت يعني عندها القدرة على إنه تصلي يعني. بس هي كانت واعية، بس من شدة ألمها ما كانت تصلي.
طيب.
فكانت تروح تعال عدين.
إن شاء الله يا محمد أبشر، تسمعين الجواب إن شاء الله. أبو سيف.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
من فضلك كنت متابعين حلقات اللي هي بتاعت الحاج، جزاك الله خير. بس كنت بالنسبه للنعال المسموح به اثناء الاحرام،
ايه
النعال يعني يكون كيف النعال؟
طيب يا ابو سيف.
السؤال الثاني بالنسبه للدخول على الحرم الكعبه، هل يستوجب عليها الطواف في كل مره الدخول للحرم؟
ان شاء الله يا ابو سيف.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. نكتفي بهذه المجموعه. امت الله من ليبي بارك الله فيها تقول بان اخوها يعني عندهم ما يسمى بيع البطاقات أو الدولارات، يعني يظهر عند أهل ليبيا مشكلة في قضية الصرف، في قضية السيولة، فتقول يعني بأن أخوها أفتوا بأنه ما يجوز بيع البطاقة أو الدولارات داخل البلد، برا البلد يجوز بحالات معينة مثل ما ذكرت. تقول الآن بالنسبة لبنت هذا الإنسان أخوها، يعني تقول هل يمكن أن تأخذ فيما لو إذا يعني باع مثلا، وهل مثلا لأخوها أو لأخته مثلا نفس الشيء؟ أخت الفاضل، أولا بالنسبة لهذه المسألة، هذه مسألة خاضعة يعني المصالح والمفاسد، فإذا رأى ولي الأمر عندكم، رأى القاضي، رأت لجنة الفتوى بأنه لا يجوز بيع هذه الدولارات بناء على القرارات التي الاقتصادية التي يعني صدرت مثلا، لأن هذا يؤثر على اقتصاد البلد وكذا، فيجب التزام هذا الأمر، يجب. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فوضع مثل هذا فيما يتعلق بالبقاء على اقتصاد البلد وكذا يجب الالتزام فيه. المسألة الثانية بالنسبة للبنت، ما لها علاقة إذا كان الوالد يعني باع وخالف الأمر، وهي تحتاج إلى مصاريف، تحتاج إلى يعني أشياء ضرورية وحاجية، ما لها علاقة في الموضوع، الإثم عليه، وهي ما لها يعني يجوز لها أن تأخذ، يجوز لأخته أخت الرجل هذا أن تأخذ، إذا أو أخوه مثلا إذا مثلا كان ينفق عليه يجوز والحمد لله. أمة الله تسأل تقول بالنسبة للأضحية، تقول أنا عندي أضحية هذه السنة سأمسك، تقول يعني هل الجميع يمسك؟ أخت الفاضلة، لا، الذي يمسك صاحب الأضحية. الآن لو عندنا رجل في البيت يضحي عنده أضحية هو الذي يمسك، زوجته ما له علاقة، أولاده ما لهم علاقة، أنت كذلك عندك أضحية، الذي يمسك أنت فقط، سواء ذبحتيها بيدك أو وكلت أحد أنت الذي تمسكين، أما أولادك إخوانك أهل البيت ما لهم علاقة، اللي ما اشترى الأضحية ما يمسك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره وفي لفظ ولا من بشرته شيء. فمن أراد أن يضحي، أنت اللي تريدين الأضحية ولذلك تتعلق بك أنت يا أخت الفاضلة. أمت الله تقول أمت الله بأنها يعني تصلي قيام الليل وذاك اليوم راحت عليها نومة، تقول صليت الوتر قبل الفجر بخمس دقائق. يصح؟ يصح يصح، ولو قبلها بدقيقة، يعني إذا كبرتي وقبل دقيقة من صلاة الفجر من أذان، عفوا، كبرتي قبل دقيقة من أذان الفجر ثم ركعتي وقمتي أدركت الوتر ولله الحمد، أدركت الوتر. فخمس دقائق كثيرة الحمد لله تستغرق الوقت، فما في بأس يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول ما هو الوقت الذي يكون بين سنة الفجر وصلاة الفجر؟ أخت الفاضلة، أولا إذا أذن الفجر الأذان الثاني الذي هو يحرم على الصائم الأكل، خلاص دخل الوقت، لأن عندنا أذانين، أذان أول وأذان ثاني. في أغلب الدول الآن الإسلامية يؤذنون أذانين، أذان الأول هذا يسمى الأذان الذي ينبه النائم على قضية القيام والوتر، ينبه الصائم على قضية السحور، ما تجب فيه صلاة الفجر فيقوم الناس يوترون وكذا. الأذان الثاني هذا الذي يحرم على الإنسان الذي يريد الصوم أن يأكل بعده، وهذا الذي يبدأ الآن فيه أحكام صلاة الفجر. فإذا أذن بعد الأذان مباشرة تصلي ركعتين، تصلي ركعتين سنة الفجر القبلية، ولو أخرتها بعد الأذان بشيء عشر دقائق ربع ساعة ما في شيء، الأمر واسع ولله الحمد. وما عندنا وقت بين السنة القبلية وأذان الفجر بالنسبة للنساء، بالنسبة للنساء في البيت يصلون ولو بعد الأذان، لكن العلماء دائما يقول لما يحصل إشكالات في أذان الفجر يحتاط الناس، فيعني بعد عشر دقائق مثلا لو صليت السنة ثم قمت وصليت الفجر بعدها مباشرة ما في شيء، الحمد لله الأمر طبيعي. لكن بالنسبة للمسجد لا، لأن أئمة المساجد ملتزمين بوقت وضعتها الشؤون الإسلامية أو وضعتها دائرات الشؤون الإسلامية أو الوزارة، يلتزمون بهذا الوقت نصف ساعة 25 دقيقة أو 20 دقيقة. فاللي يصلي السنة يمكث يقرأ قرآن يسبح يهلل حتى تأتي إقامة الصلاة ويصلي مع جماعة المسلمين. أم محمد بارك الله فيها يعني سألت أسئلة عن الأضحية، يعني تقول يعني هي بأنها ستضحي، زوجها كان يضحي رحمة الله عليه، هي الآن ستضحي، ذكرت يعني مجموعة أسئلة تريد الجواب عليه. أولا يا أم محمد رحم الله زوجك وجزاك الله خير وبارك الله فيك على عنايتك بالأضحية، وهذا شيء جميل وطيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول على كل أهل بيت أضحية، فطيب أن المسلم يعتني بمسألة الأضحية. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية، أولا قضية الإمساك، أنا ذكرت قبل قليل أنك تمسكين أنت فقط عن شعرك وأظفارك وبشرتك بمجرد دخول العشر، أولادك ما لهم علاقة، كل من في البيت ما له علاقة، أنت اللي تمسكين، هذا واحد. الشيء الثاني لا يجب عليك أن تحضري الأضحية، لأن الحديث الوارد قومي فاشهدي أضحيتك هذا ضعيف، فما يجب، ما يجب ما دام أنك وكلت شخص يذبحها عنك، ما في حاجة أنك تحضرين، ولا يلزم وليس شرطا في هذا، تبقين في البيت ويأتيك اللحم. الأمر الثالث قضية التسمية ما يلزم أن يذكر اسمك، عفوا قضية ذكر الاسم ما يلزم، الذي يلزم هو التسمية، لما يجي يذبح يقول بسم الله وهذا واجب، وإذا لم يذكر اسم الله متعمدا فالذبيحة فالضحية يعني ما يجوز أكلها، لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولذلك يقول بسم الله هذا واجب. الله أكبر سنة، بسم الله الله أكبر. ثم لو شاء يعني أراد أن يقول اللهم عن فلانة عن أم محمد وأولادها وزوجها المتوفى طيب ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم عني وعن أهل بيتي، فيقول مثلا وصيه يقول بسم الله الله أكبر اللهم عن أم محمد وعن أولاده وعن زوجها المتوفى، فهذا طيب. إن ما ذكر ونسي مثلا أو ما ذكر ما عليه شيء، الحمد لله يكفيك النية يا أم محمد ويصل الثواب لك ولأولادك ولزوجك بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب مسألة اللي سألتيه مسألة الجلد والرأس، هذا كله بارك الله فيك ما يجوز أن يعطى أجرة للجزار، يعني ما يقال والله شوف أجرتك خذ الجلد والرأس والكراعين، هذا ما يجوز. لكن تقول أبغى أتصدق بها، طيب تصدقين فيها على الجزار أو على غير الجزار، لكن الجزار قيمته تعطين هي خارج الأضحية، فالكراعين والرأس والجلد هذا تتصدقين فيه على الجزار وعلى غير الجزار. بارك الله فيك وتقبل الله منك ومن جميع المسلمين. أبو خالد بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للمس على الأذنين هل يلزم أن نأخذ منه أن نأخذ ماء جديدا أم نكتفي بماء الرأس؟ أخي الفاضل هذه المسألة خلافية والخلاف معروف عند الفقهاء، والذي يظهر والله أعلم بأن الذي يمسح رأسه يكتفي بالبلل الموجود بيده من مسح الرأس ويمسح أذنيه، ما يأخذ ماء جديد للأذنين، ما يأخذ ماء جديدا للأذنين، يكتفي بالماء الذي مسح به رأسه، ولو أخذ لا شيء عليه، لكن هذا هو الصواب فيما يظهر والله أعلم. أبو خالد يقول لما يأتي المصلي مسبوقا ويدرك التشهد الأخير مع الإمام، فلما يسلم الإمام ويريد أن يقوم لقضاء الركعة يقول هل يأتي بالتكبير أم لا؟ نعم يأتي بالتكبيرة الانتقالية، يأتي بالتكبيرة الانتقالية، يقوم فيقول الله أكبر، هذه التكبيرة الانتقالية بارك الله فيك، وليس تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام في أول دخوله الصلاة، أما هذه فهي تكبيرة انتقالية. بعض الفقهاء يقول بأنه لا يكبر لأنه لم يدرك الركعة في واقع الأمر، فما في حاجة إلى التكبير، والواقع أنه فيه انتقال الآن من ركن إلى ركن فيحتاج إلى تكبير بارك الله فيك، ولذلك يكبر إذا قام إلى الركعة التي يريد أن يقضيها. أبو خالد يقول يعني زوجته لها أخت، وهذه الأخت تقول وضعت أموال عند زوجة أبو خالد، تقول كلما تريد أم خالد أن تعطي أختها المال تقول لا خلي عندك خلي عندك خلي عندك حتى توفيت. يسأل أبو خالد يقول هذا المال لمن؟ يا أبا خالد بارك الله فيك، هذا المال أمانة، والله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والمؤمن لا يخون الأمانة، يجب عليه على زوجتك أن تذهب بهذا المال وتسلمه للورثة. الآن تقول زوجها وعندها ولد، زوجة يعني عندها زوج وولد، حسب ما سمعت فإن المال لهما، فإن المال لهما، الزوج يأخذ الربع والباقي للولد، الباقي للولد اللي حسب ما ذكرت وأنا فهمت لأن انقطع الاتصال. على العموم سواء أنا فهمت هذا أو غيره، هذا حق للورثة، وإذا كان أبوها وأمها عايشين فأيضا لهم نصيب في هذا المال، يضم إلى بقية المال الذي تركته هذه الأخت، يضم إليها ويوزع تركة بارك الله فيك. دعاء من العراق تقول بالنسبة لتكبيرة الإحرام ماذا أقول فيها؟ أخت الفاضلة، تكبيرة الإحرام ليس فيها ذكر، تكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر، هذا أول الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فأنت لما تأتين الصلاة أول شيء تقول الله أكبر، تنوين بها الركن، هذا الذي تفتتحين به الصلاة، تقول الله أكبر، ثم تقولين بعدها سنة وليس ركنا ولا واجبا ولا فرضا، تقولين سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض الذكر، أو تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد، هذا كله ثابت عنه، تختارين واحد من هذه الأدعية ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأين الفاتحة بارك الله فيك. دعاء تقول بالنسبة لسنة الفجر هل نجمع معها سنن أخرى؟ لا، إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر فإنه لا يحل إلا سنة الفجر فقط، صلين سنة الفجر ثم صلاة الفجر، ما تأتين بركعات، لا يكفي سنة الفجر القبلية فقط، ما تضمن إليها شيء من السنن، سنة الفجر القبلية ثم تصلين صلاة الصبح وتمتنعين عن الصلاة بعد الصبح بالنسبة للنفل المطلق حتى ترتفع الشمس قيد رمح ثم تصلين صلاة الضحى. زينب تسأل عن أفضل الأوقات بالنسبة لأذكار الصباح والمساء. أخت الفاضلة، بالنسبة لأذكار الصباح بعد طلوع الفجر، إذا طلع الفجر حتى لو كان قبل صلاة الفجر، يعني من يأذن المؤذن يبدأ وقت أذكار الصباح، وأفضل شيء بعد الصلاة، يعني تبدأين مثلا بعد صلاة الصبح بعد ما تنتهي من أذكار الصلوات تبدأين بأذكار الصباح، ولو طلعت عليك الشمس وأنت ما قلتيها ما في بأس، ما في بأس لو أتيتي، لكن سألتي عن أفضل وأحسن، هذا هو الأفضل والأحسن، المساء بعد العصر، المساء بعد العصر، إذا أذن العصر من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هذا وقت لأذكار المساء، إذا غربت الشمس وأنت ما قلتيها ما في بأس بعد أذان المغرب. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد، عندنا مجموعة تنتظر من اتصالات، تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال، خالتي عندها مرض سكري وعندها ارتفاع بالضغط وضربات القلب هم عندها غير منتظمة، فزارت الطبيب قالها لا تصومي لأن صامت وتأذت يعني شهر رمضان، وظلت كل سنوات تدفع عن عدم صيامها. بعدين زارت الطبيب قالها أنت لازم تجربين يعني إذا تقدرين تصومين أو لا، فتحب تسأل هل هاي السنوات اللي ما صامتها اللي هي 4 سنوات لازم تقضيها؟
الآن هذه متى زارت الطبيب؟
هذه السنة زارت،
يعني صامت هذه رمضان ما صامت ولا بعد؟
لا ما صامت، يعني 4 رمضانات ما تصوم، بعدين قالها الطبيب المفروض يعني أنه تجربين، تقول يعني إذا جربت وقدرت أصوم هل علي أنه أقضي هاي السنوات اللي ما صمت فيها اللي هي 4 سنوات؟
إن شاء الله
يعني كانت تدفع
إن شاء الله
صارت عدم صيام
إن شاء الله. تفضلي هيفاء. هيفاء راحت ها؟ من؟ ما أسمع. أما محمد أيضا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس الله بك وبعلمك إن شاء الله.
آمين.
يا شيخ عندي زميلة في العمل تقول أنها عندما يضحون كل سنة يضعون على رأس الأضحية حنة يحنون رأس الأضحية، فما الحكم يا شيخ؟
يحنون رأس الأضحية؟
يحنون رأسها.
أنا
استغربت منهم يعني. جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا محمد. أم سيف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ يا شيخ احنا العام اني ضحيت بكبشين وقلت ان شاء الله سنة اللي اخذ سنين الجاية اذبح بقرة
اي
بس السنة اني شوية ظرف مو هلك عندي اني مبلغ الضحية بس ما عندي احد يعني يجيب لي واني مرة كبير في السن عندي ابني راح يطلع للحج ما هو اللي كان يتكفل الموضوع بس هسه ما عندي احد يسوي هذا الموضوع فاني قلت ان شاء الله فهل اني ملزومه انه لازم اذبح البقره ام اذبح كبشين مثلا
ان شاء الله يا مسيف
هذا بالنسبه للسؤال الاول السؤال الثاني الصدقه اللي نطلعها يعني هاي مثلا اموال معلومة مثلا نطلعها ننطيها هل يمكن أن نشرك بها مجموعة من الأموات يعني مثلا عن المقربين من الأموات أم لازم يعني شخص واحد
إن شاء الله
مشكور
مرحبا أختي مرحبا تفضلي علي
السلام عليكم
وعليكم السلام
كيف الحال يا شيخ
مرحبا علي
الشيخ عندي بعض الأسئلة
يلا
السؤال الأول أشوف بعض المعمومين لما يسمع الإمام يعني يقول الله أكبر بس يقول الله أكبر وهو يركع يعني بعضهم ما يشوف الإمام هل ركع والله لا بس يسمع الصوت الله يركع أو يسجد أو يقوم
علي
ما الحكم نعم
سؤالك مو واضح هذا أبد
أشوف بعض المعمومين
إيه
لما يسمع الإمام يعني يكبر أو ينتقل الانتقالية يعني
إيه
الله أكبر بس يسمع من الإمام يسمع المأموم الله أكبر يركع أو يسجد أو يقوم
طيب
بس يسمع
أنت وش تبغى منه يسوي لازم يشوف الإمام
لا ما بعد ما منتهي من الله أكبر يعني
ها يعني يركع قبل يعني يركع
قبل الانتهاء
قبل ما ينتهي الإمام
أيوة
يسابق الإمام ها
أيوة بس يسمع بداية الكلمة أو بداية التكبير
أيوة بداية التكبير طيب السؤال الثاني
بس سؤال ثاني ما هي الأشياء التي يمسك بها المضحي يعني من تخليم الأظهر وغيرها والحكمة من ذلك
طيب
السؤال الثالث متى يقال للشخص أنه هذا شخص شهيد ومتى يقال أنه هذا كافر يعني
طيب
السؤال الرابع يا شيخ هل الله سبحانه وتعالى موجود في السماء وكيف نرد على من يقول بغير ذلك السؤال الخامس أريد أن تشرح لي حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي السؤال السادس هل مس الذكر بدون حائل ينقض الوضوء السؤال السابع ما هي الأشهر الحرم وكم عددها هل صحيح الذنب ضعف
اصبر يا علي اصبر اصبر شوي شوي سؤالك السادس ايش هو
هل مس الذكر بدون حائل ينقض الوضوء
طيب
السؤال السابع ما هي الأشهر الحرم وكم عددها وهل صحيح الذنب ضعف في هذه الأشهر السؤال الثامن ما حكم التكبير
ايش سؤالك ايش
ما هي الاشهر الحرم
عرفنا عددها عرفناها ايوه اللي بعد ايش
هل صحيح ان الذنب مضاعف في هذه الاشهر الحرم
الذنب
ايوه او المعصيه او المضاعف
طيب يكفي
السؤال الثامن بس اخر سؤال يا شيخ
ايوه
ما حكم التكبير في ايام التشريق وما صفته لان اسمع في ايام العيد بعد الصلوات المفروضة يقولون الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة يعني
إن شاء الله تسمع الجواب مرحبا طيب نكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة طبعا خلصنا من دعاء بارك الله فيها. زينب أيضا خلصنا. مليكة بارك الله فيها تقول بأن راحت عليها نومة وكانت يعني تصلي العشاء والرواتب وثمان ركعات وبعدين الشفع والوتر، تقول راحت علي ذاك اليوم نومة، صليت الفجر وبعدين انتظرت حتى طلعت الشمس وارتفعت وصليت الضحى ثم صليت الشفع والوتر بعد. أختي الفاضلة مليكة أحسنتي، لكن في النهار ما تأتين بالوتر وإنما تصلين شفعا، فإذا كنت تصلين 11 ركعة في الليل تقضينها من النهار ضحا 12 ركعة، صلينا شفعا وليس وترا بارك الله فيك. أم محمد من العراق تقول أختها توفيت من شهر، تقول أجريتها عملية يوم السبت وبقيت 3 أيام، تقول ما صلت، كانت في حالة يعني صعبة، تقول الآن توفيت هل نقضي عنها هذه الأيام؟ يا أم محمد أحسن الله عزاكم وعظم الله أجركم وغفر الله لأختكم. أولا يا أخواني وأخواتي، بالنسبة للصلاة، الصلاة شأنها عظيم، ودائما أنا أنبه وأذكر بأن الصلاة ما تترك على أي حال كان عليه الإنسان، الصلاة ما تترك لا في سفر ولا في حضر ولا في صحة ولا في مرض ولا في سلم ولا في حرب ولا في رضا ولا في غضب ولا في على أي حال. حتى الإنسان اللي ما يستطيع الطهارة بالماء يتيمم، وإذا ما استطاع لا الطهارة بالماء ولا التيمم يصلي على الحالة التي هو عليها ما دام أنه في الوقت، ما دام أنه في الوقت قبل أن يخرج الوقت. وأيضا الشخص الذي عليه نجاسة يزيل النجاسة، إذا ما استطاع مثل شخص عنده عملية أو عنده شيء يصلي يا جماعة على الحالة اللي هو عليها. فدائما أنا أنجي أخواني وأخواتي بيتنبهوا لهذه المسألة. يعني أخت الآن أم محمد تقول أختها بارك الله فيه رحمها الله عز وجل وبارك الله في أم محمد، تقول بأن 3 أيام، 3 أيام كثيرة يا أختي أم محمد، كيف تترك الصلاة 3 أيام وهي بوعيها؟ أنا سألتك قلت لك في غيبوبة، قلتي لي لا في وعيها، إذن الواجب عليها تصلي. طيب كيف تصلي؟ تصلي على الحال اللي عليه. يقول لي بعض الناس يقول طيب أهواز هنا وأهواز هنا وكذا، نعم وأهواز، ولا يشترط القبلة لأنك أنت عاجز عن استقبال القبلة. المريض اللي على السرير الله عز وجل يقول فأينما تولوا فثم وجه الله، تقدر تتجه القبلة؟ إذا قلت نعم اتجه القبلة، ما تقدر هذا يعني عذر يسقط عنك شرطية استقبال القبلة. فتصلي على ظهرك على الحالة اللي أنت، الله أكبر، ما تستطيع رفع يدك بلسانك الله أكبر، ما تستطيع تكلم بقلبك تقول يعني تنوي هذا التكبير. الصلاة يا جماعة الخير ما تترك، كل أركان الإسلام سبحان الله العظيم لها حالة، طبعا أركان غير الشهادتين، إلا الصلاة استقرأت نصوص القرآن والسنة وكلام أهل العلم ما وجدت أن الصلاة تترك يعني بمثل هذه الحالات. فهذا تنبيه الأخت محمد وجميع من يشاهدني ينتبهون يحافظون على الصلاة ولا يتركونها. مسألة القضاء ما تقضى الصلاة أخت الفاضلة، اللي يقضى الصوم، إذا فات الإنسان صوم واجب وتوفي وما قضى وما صل ما صامه يقضون عنه أولياءه، أما الصلاة ما تقضى لأن عبادة بدنية، ولذلك أخت الفاضل العلماء يقولون ما تقضى عنه، لكن أكثر لها من الدعاء والاستغفار والصدقة، حجوا عنها إذا كان ما حجت، واعتمروا عنها إذا كان ما اعتمرت، وأوقفوا لها شيء إذا كان عندكم شيء أولادها ولا شيء، وقف مصاحف شيء، إن شاء الله يصلها الثواب والأجر، ونسأل الله عز وجل يتغمدها بواسع رحمته. أبو سيف يقول ما هو يعني يقول النعال بالنسبة للمحرم، ما الذي يلبس؟ أخي الفاضل المحرم يحرم بنعلين، النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بنعلين، فإن وجد فالحمد لله، إن لم يجد يلبس الخفين، يلبس الخفين. ولذلك الحجاج الذكور طبعا الرجال الذكور يلبسون النعال ولا يلبسون الخفاف ولا الكنادر، هذه يسمون الكنادر الأحذية، لا يلبسون النعال. شخص ما عنده قدر ما وجد، وهذا طبعا صعب الآن، الحمد لله موجودة وسعرها يعني زهيد جدا، موجودة ب5 دراهم أو 5 ريالات موجودة، ولذلك يحرمون بالنعال ولا يحرمون بالأحذية. لكن إن ما وجد يحرم بحذاء بشرط أن يكون دون الكعبين، بشرط أن يكون دون، أو مثلا اضطر إليه رجل مريض عنده مرض عنده مشكلة ما في بأس لو لبس الأحذية، لكن بشرط أن يكون دون الكعبين. والعلماء يقولون بأنهم ما يلبس الشيء الذي يغطي القدم، يغطي القدم، ولذلك النعال ما تغطي القدمين. بارك الله فيك يا أبا سيف. أبو سيف يقول هل كلما دخلنا المسجد الحرام طفنا؟ الجواب لا، وإنما في المرة الأولى يسمى طواف القدوم، فإذا رحت للمسجد الحرام
أول شيء تفعل تحية المسجد الحرام الطواف، لكن رجعت مرة ثانية تصلي ما يلزم تطوف، تصلي ركعتين. وهذا تنبيه حقيقة، تشكر يا أبا سيف على هذا السؤال، لأن أشوف بعض الناس الآن يفهمون يقول كلما راح للمسجد الحرام يطوف، هذا غلط. إلا إذا حبيت أنت وعندك تقول والله عندي وقت وعندي قدرة، طيب. لكن يعتقد اعتقاد بأنه كلما ذهب المسجد الحرام يطوف، لا، هذا في المرة الأولى اسمه طواف القدوم، ومثل في العمرة وكذا أحيانا يكون ركن وأحيانا يكون سنة. فأول مرة تدخل المسجد الحرام تطوف، جيت مرة ثانية تبغى تصلي ما يلزم تطوف، تصلي ركعتين وتجلس، تقول والله أنا عندي قدرة على الطواف، الله يقويك ويعينك ويأجرك على هذا. أم محمد تقول يعني خالتها عندها مرض يعني السكر والضغط وضربات القلب وشيء، وصح الدكتور قال ما تصومين 3 سنوات، تقول ما تصوم. الآن قالها الطبيب لا جربي، تقول لو جربت مثلا ووجدت نفسها قادرة على الصيام، ما مضى من السنوات اللي أخرجت الكفارة تقضيها؟ لا ما تقضيها، ما دام أن الطبيب مسلم عدل ورأى من حالتها بأن ما يمكن تصوم، هو يعرف الصيام ويعرف كذا، وقال له أنت خطر عليك الصوم، فالحمد لله ما مضى مضى وقع عنها وكفاها ولله الحمد. الآن لو قدر الله حالتها صارت طيبة من خلال مثلا الأدوية، من خلال البرنامج العلاجي، وشاف الطبيب بأنه ممكن، خلها تجرب، وجربت وجدت في نفسها القدرة، تكمل الحمد لله ما عليها شيء، ما مضى مضى كأنه صامت ولله الحمد. إذا ما استطعت تستمر في الإطعام. أختي أم محمد، أم محمد أيضا من رأس الخيمة تسأل، تقول لها زميلة في العمل لما يجي يضحون يحنون رأس الأضحية، هذه خسارة، هذا إتلاف للمال وخسارة وبدعة ومخالفة، مخالف مرفوضة شرعا وعقلا. وشلون يحن رأس الأضحية؟ اللي يحنون رأس الحريم أو بالأضاحي، ولذلك هذه يعني تبذير للمال وإسراف ووضع الإتلاف للمال، ما له قيمة حتى لو كان سعر الحنة قليل، هذه خرافة. ولذلك الأضحية لا تحن ولا يضعون لها مناكير ولا يغسلونها بالشامبو، ما في داعي. الأضحية تأخذ وتستسمن، طبعا تأخذ من الحلال الطيب، لأن الصحابة كانوا يستسمنون الأضاحي، وتذبح على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة النبي، وعلى الطريقة اللي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، فتجنب هذا. خبريهم يا أخت الفاضلة بأن هذه من الخرافات والبدع، هذه من الخرافات والبدع. أم سيف بارك الله فيها تقول بأن العام ضحت بكبشين، وتقول قلت إن شاء الله السنة الجاية بذبح بقرة، تقول الآن ما عندي أحد، الولد رايح للحج وكذا، وأنا صعب علي، امرأة كبيرة وكذا، ما أستطيع أني أروح أشتري البقرة، ممكن أذبح كبشين؟ ممكن يا أخت الفاضل، أنت ما نذرتي، هذا مو بنذر، أنت هذا وعد، تقول إن شاء الله السنة الجاية أذبح بقرة، الآن ما قدرتي لا على سعرها مثلا ولا على أحد يجيبها لك أو يروح مثلا للسوق يشوفها، وبعدين صعبة. وأخت الفاضلة ليس يعني لازما أن تذبحين كبشين، يكفي كبش واحد، يكفي ضحية واحدة، مو بلازم كبشين، يكفيك واحدة بارك الله فيك. تقول والله أنا أحب أضحي بثنتين، الله يقويك ويتقبل منك، لكن الأصل ضحية واحدة. أيضا الأخت أم سيف تقول بالنسبة للصدقة اللي نطلعها يمكن نشرك فيها أكثر من ميت ولا ميت واحد؟ لا يجوز، يجوز أن تخرج الصدقة تقول اللهم عني وعن والدي، عن أبي وأمي، أو عن خالتي وخالاتي وعماتي، أو عن جميع موتاي، جميع الموتى يصلهم، هذا ولله الحمد. ليس شرطا أن يكون يعني لشخص واحد، لو أشركت أكثر من شخص تؤجرين على ذلك. أم سيف. علي يقول أسمع بعض المأمومين بمجرد أن يقول الإمام الله أكبر قبل ما يكمل لفظة التكبير يتابعونه، هل هذا صحيح؟ هذا غلط، غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كبر فكبر، يعني يأتي بعد ما ينتهي الإمام من التكبير، ولذلك المأموم يسمع الإمام حتى ينتهي من قول الله أكبر، فإذا وصل إلى أكبر وانتهى من حرف الراء يبدأ المأموم يتابع الإمام، إلا في السجود، ففي السجود حتى يرى الإمام وضع رأسه على الأرض، يعني الآن لو الإمام كبر ونزل على الأرض السجود ما ينزل حتى يرى الإمام قد وضع جبهته على الأرض، فينزل المأموم بعد ذلك. علي يسأل يقول بالنسبة للأشياء التي يمسكها المضحي، ذكرت قبل شوي يا أخي علي وجاوبت على أكثر من سؤال، يمسك عن الشعر والأظفار والبشرة، البشرة يعني ما يأخذ من بشرته شيء، بمجرد دخول أيام عشر ذي الحجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وفي لفظ ولا من بشرته شيء. الحكمة يا علي بارك الله فيك حتى يشابه الحاج، لأن الحجاج يمسكون عن بعض الأشياء المباحة، فهنا غير الحاج يشابه الحجاج، فيحصل هناك يعني اجتماع للمسلمين جميعا في قضية هذا. وسبحان الله تأملت أنا مسألة الحج، مسألة عشر ذي الحجة هذه، وجدت بأن الشريعة تدعو جميع أهل الإسلام أن يكونوا على هذا التأله والتعبد والتنسك وعلى هذه العبادة العظيمة، فيشترك جميع أهل الإسلام فيها. الحجاج هناك في مكة وغير الحجاج يكبرون، يصومون، يمسكون مثلا إذا كان عندهم أضاحي، يضحون، يدعون، يصومون يوم عرفة إذا ما صاموا التسع أيضا، وشيء عجيب من هذا، ويشاركون أيضا في قضايا العيد وفي هذه الأيام العظيمة. علي يسأل يقول متى نقول هذا شهيد ومتى نقول هذا كافر؟ أولا يا أخي الفاضل بالنسبة لقول هذا شهيد لا يجوز الجزم بأن فلان، نقول شهيد إن شاء الله، ولذلك البخاري في الصحيح قال لا يقال فلان شهيد، لكن يقال شهيد إن شاء الله، يعني نرجو له الشهادة. فكل من مات في سبيل الله فهو شهيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا هناك شهداء غير المعركة، لكن ما يقال بأن ما يطلق عليهم لقب الشهيد، الحريق والغريق والمبطون واللي يموت بالهدم طيح عليه البناء، وأيضا يموت بذات الجنب، وأيضا المرأة النفسة، هؤلاء شهداء، لكن ما يقال هذا الشهيد أو هذه شهيدة، لا، لكن لهم أجر الشهيد. وفيه ترتيب لأهل العلم في هذه المسألة، يقول شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الدنيا وشيء من هذا القبيل. قول كافر هذا طبعا الكافر الواضح، يعني من مات على غير الإسلام هذا يقال كافر، ولذلك النبي ولذلك النصوص في القرآن والسنة كلها تشير على أن الناس إما مسلمين وإما كفار. ها خلاص. طيب يا علي بارك الله فيك، باقي لك أسئلة، وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بإذن الله جل وعلا نكمل بقية أسئلتك التي وردتنا منك، ونسأل الله جل وعلا أن تقبل منا ومنكم. نلتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.